أبي بكر.
عن أبي بكر وهو مساء بن الحارث.
نعم.
مساء بن الحارث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب
من
حجة فيه.
من
عرفة أو خطبة من حجة.
هو ردها في يوم الحج الأكبر.
باب الأشهر الفرق.
يوم الدنيا في
منه. عنوان لها باب الأشهر الفرق.
نعم. نعم باب الأشهر الفرق. لكن الذي يبدو ما يتذكر لكن
رأى من كلام الخطابي ثم خطبهم فأعلمهم
فأعلمهم
ووقف بعرفة اليوم التاسع ثم خطبهم فأعلمهم.
وذكر الحديث هذا
أن أشهر النسوة قد تناسقت في استجارة الزمن وعاد الأول إلى رسول هذا كلامه فقط
وما أدري.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن سياط قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه.
أمر الحديث أبي هريرة من طريق أبي بكرة رضي الله عنه من طريق أخرى وهو حال على الذي قبله هو أنه بمعناه يعني أنه متفق بالمعنى وإن كان يختلف معه في الألفاظ.
والإسناد قال حدثنا محمد بن يحيى بن سياط
محمد بن يحيى بن سياط هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي
ثقة أخرج أبو داود النسائي
عن عبد الوهاب
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكر
وقد مر ذكر فيه أن ابن البكر هو عبد الرحمن ابن أبي بكر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
نعم
هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي بكر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو داود وسماه ابن عون فقال عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابي بكره في هذا الحديث.
لانه جاء تثبيته في اسناد اخر لانه عبد الرحمن لانه في الاول قال ابن ابي بكره فهو مبهم وهم مسمى
ابن عون.
ابن عون هو عبد الله بن عون ثقه في الحديث من السته.
قال رحمه الله تعالى باب من لم يدرك عرفه. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديني رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف الحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فنادى الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج مرتين ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة. باب من لم يدرك عرفة.
باب من لم يدرك عرفة يعني من لم يدرك الوقوف بعرفة فات الحج ولكن عرفة يمتد الوقوف فيها الى طلوع الفجر من ليلة العيد فاذا طلع الفجر والانسان لم يصل الى عرفة فانه قد فات الحج هذا العام ويتحول الى عمره يفسخ احرامه الى عمره ويتحلل وقد فات الحج لان الحج يعني له وقت له زمان ومكان له مكان هو عرفة فلا بد من الوقوف فيها وله زمان هو يوم عرفة وليلة عرفة وليلة العيد الى طلوع الفجر فمن لم يصل الى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد فانه قد فات الحج هذا العام لان له نهاية وله غاية. واما الافعال الاخرى التي هي اركان اخرى فانها تتبارك من طواف الافاضة ليس له وقت محدد لا يفوت بوقت من الاوقات بل هو يمكن ان يفعل في اي وقت ولو انسى نسي طواف الافاضة ومضى عليه اشهر او سنين فانه يمكن ان ياتي به. واما الوقوف بعرفه فله امد ينتهي عنده وهو طلوع الفجر. لكن هناك زمان الوقوف وهناك مكان الوقوف. مكان الوقوف عرفه فلا يجوز الانسان يقف خارج عرفه ولو وقف خارج عرفه ما وقف في عرفه وما حصل منه وقوف. وكذلك الزمان وهو يوم عرفه وليله العيد الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر الانسان لم يصل الى عرفه ولو جاء من اقصى الدنيا فات الحج. أرد أبو داود رحمه الله حديث
عبد الرحمن بن يعمر
رضي الله عنه أنه جاء أن الناس من أهل نجد جاءوا وأمروا رجلا أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام فنادى ماذا قال؟
كيف الحج يا رسول الله؟
كيف الحج يا رسول الله؟ قال الحج
عمر رسول الله رجلا فنادى الحج يوم عرفه.
فعمر رجلا فنادى الحج عرفه، يعني حتى يسمع الناس، كان هذاك نادى يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي حتى يسمع الناس ويرفع صوته الحج عرفه. ومعنى ذلك ان اهم اعمال الحج او الشيء الذي له امد ينتهي ولا يمكن ان يتدارك هو عرفه، اما غيرها من الامور الاخرى التي هي الطواف والسعي فانها تتدارك لا فاتت ولا نسيت، ولكن الوقوف وهو زمانه فانه لا مجال لتداركه. فاذا الحج عرفه اشاره الى اهميه الوقوف بعرفه والى يعني عظم شانه، وانه الركن الذي لا بد منه، وانه الركن الذي يفوت الحج بفواته لان له امد محدد وزمن محدد. الحج عرفه.
من جاء قبل صلاه الصبح من ليله جمع فتم حجه.
من جاء قبل صلاه الصبح من ليله جمع يعني ليله مزدلفه، من جاء الى عرفه فقد تم حجه. ومن
ايام من ثلاثه،
من جاء قبل صلاه الصبح يعني الى عرفه، قبل صلاه الصبح يعني قبل يعني مجيء الفجر، قبل طلوع الفجر فانه يصح حجه لانه ادرك الوقوف. نعم. ومن جاء بعد ذلك فات الحج ويتحول الى عمره، فكيف يسعى ويقصر ويتحلل؟ نعم.
ايام من ثلاثه، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه.
ايام من ثلاثه وهي ايام التشريع وليس فيها يوم العيد، لان يوم العيد ليس من ايام منى التي هي الثلاثه المعدوده التي من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه ايام منى وهي الايام المعدوده التي قال الله تعالى فيها من تعجل في يومين يعني الحادي عشر والثاني عشر، اذا رمى الجمار بعد الزوال من يوم الثاني عشر من اراد ان يتعجل يتعجل، ومن اراد ان يتاخر يتاخر اليوم الثالث عشر، يتأخر اليوم الثالث عشر أكمل وأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفيه زيادة عمل، في زيادة ليلة مبيت ليلة، وفيه رمى الجمار من الغد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهو الأكمل والأفضل، ولكن التعجل سائر وجائز، وللإنسان أن يتعجل بعد رمى الجمار يوم الثاني عشر، وله نفر ذلك إلى أن يرمي الجمار بعد الزوال من يوم الثالث عشر، فهذه أيام هنا التي قال الله تعالى فيها تعجل في يومين. وليست الثلاثة محسوبة معها يوم العيد، ومع ذلك أن الناس يعني ينفرون في يوم الحادي عشر، لا، لأن الأيام هي أربعة، يوم النحر ويوم القر الذي هو يوم الحادي عشر، لأن الناس كلهم مستقرون، ما في أحد يخرج من منى، ما في أحد ينزل من منى، بل لابد من مدريك ليلة 12 أيام، يوم القر الذي هو الحادي عشر الناس مستقرون كلهم في منى، واليوم الحادي عشر يوم النحر الأول. من اراد ان ينفر اولا فيومنا في الاول يوم 12 بعد الزوال والرمي ينفر الانسان، ويوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني، فقوله من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر يوم عليه، المراد بذلك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويوم العيد ليس معها، يوم العيد ليس معها. نعم.
ثم اردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك،
يعني بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك يعني من جاء يعني إلى عرفة قبل صلاة الفجر ليلة جمع فتم حجه، وأيام منها ثلاثة.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي ثقة خرج أصحاب كتب الستة،
عن سفيان،
عن سفيان الثوري ثقة خرج أصحاب كتب الستة،
عن بكير بن عطاء،
عن بكير بن عطاء وهو
ثقة خرج أصحاب السنن،
هو ثقة هنا خرج أصحاب السنن،
عبد الرحمن بن يعمر الديني،
عن عبد الرحمن بن يعمر الديني رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
أصحاب السنن،
أخرج أصحاب السنن.
قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج مرتين.
قال وكذلك رواه مهران، مهران عن
سفيان،
مهران من هو؟
ابن أبي عمر العطار،
مهران بن أبي عمر العطار،
وهو له أوهام سيء الحفظ،
صدوق له أوهام
سيء الحفظ،
سيء الحفظ أخرج له
أبو داود في المراسيل وابن ماجه،
أبو داود
في المراسيل،
في المراسيل وابن ماجه. نعم.
ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة،
ورواه
يحيى بن سعيد القطان،
يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الذي هو الثوري وقال الحج مرة، يعني مرة الحج عرض.
الله عليك، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة الجمعة فتم حجه، لكن حينئذ يفوته المبيت
بمزدلفة.
نعم يسقط عنه.
فيرضى أو يجبر.
لا لا يعني يسقط عنه لو ما جاء إلا ذلك الوقت يعني يسقط عنه.
من ناحية الصلاة يؤمر أن يدرك الصلاة في جمع صلاة الفجر.
هو جاء في بعض الحديث يعني هو الحديث هذا من صلى ثلاثة هو سيأتي حديث عروه مدرس من صلى ثلاثنا وكان قد وقف في عرفة قبل ذلك من بدل علم الله ساعة من ليل أو نهار. لكن النبيس بمجلفة أصح الأقوال أنه ليس بركن وأنه يعني من فاته يعني إما أن يجبر وإما أنه ممكن لأن بين الناس يعني من يتركه فهل ومنهم من يكون هذا هو الذي أمكنه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر قال أخبرني عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طيب أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته.
ثم رد أبو داود حديث عروة المضرس رضي الله عنه وكان قد جاء من طيب من جبل طيب وجاء متأخرا ولكنه صار يعني يقف في الأماكن يعني ما تركت حبلا من الحبال اللي وقفت عليه الحبل هو التلال التي فيها رمل وعرف يعني فيها شيء من ذلك وقد سبق أن مر أنه يعني كان إذا مر يعني بحبل من الحبال يعني أرخى لها الناقة حتى تصعد وما تركت يعني هذا اللي وقفت عليه. قال يا شيخ من صلى صلاتنا وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه فقد
تم حجه
وحن حجه وقضى تفته فقد قضى حجه يعني من أدرك الوقوف وأدرك الشيء الذي يفوت ويبقى الشيء الذي لا يفوت يعني كالطواف والسعي والأعمال الأخرى التي هي أمام الإنسان لكن الركن الذي يفوت أدركه من أدرك الوقوف وعرفه قبل طلوع الفجر من دونة جمع. وبعض أهل العلم يقول إن الوقوف بالمزدلفة ركن من أركان الحج ويصدقون على ذلك بحديث عروة بن المضرس هذا يعني قال من صلى صلاة وكان قد وقف قبل ذلك فقد قضى حجه. لكن يعني الحديث الذي سبق أن مر من أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج وهذا يدلنا على أن الركن هو عرفة وأن أمر مجلفة لا يستهان به لأن بعض العلم قال بركنيته والركن لا يستهان الحج الله به ولكن قال الصحيح أنه ليس بركن وأنه واجب
وقضى سفته
وقضى سفته يعني قضى يعني الأشياء التي يطلب منه أن يأتي بها كتقليم الأظهار وحلق الرأس وما إلى ذلك من الأشياء التي يعني يباح للإنسان أن يأتي بها يعني بعدما يكون قد أدى ما هو مطلوب منه ولكن كما هو معلوم أنه يكون ذلك بعد رمي الجمرة رقبة يعني هذه الأمور لا يأتي بها قبل الرمي. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن إسماعيل
إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عامر
عن عامر بن الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن
عروة
بن
المضرس الطائي رضي الله عنه حديث أخرجه
أصحاب السنن
حديث أخرجه أصحاب السنن.
قال رحمه الله تعالى باب النزول في منى. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم السيمي عن عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال خطب النبي صلى الله عليه واله وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا واشار الى ميمنه القبله والانصار ها هنا واشار الى ميسره القبله ثم لينزل الناس حولهم.
بعدك.
قال رحمه الله باب اي يوم يخطب منى.
ثم اراد ابو داود هذا الترجمه هو باب النزول بمنى.
نعم
باب النزول بمنى. منى يعني بعد ما يأتي الحجاج من عرفة ومزدلفة ينزلون بمنى ويستقرون بهم المنى وهو أن ينزل ويكون ذلك في يوم العيد وأن ينتشرك الحاجة عشر الثاني عشر والصرف عشر لمن أراد أن يتأخر. فننزل الناس بمنى في هذه الأيام يوم العيد والأيام بعده التي هو أيام منى أيام تشريق ينزل الناس بمنى. و أبو داود رحمه الله أورد حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس بمنى
ونزلهم
منازلهم وأمر بأن يكون مهاجرين ينزلون على ميمنة في القبلة والمهاجرين قرع يمين من طرفها وصار الناس تبعا لهم. وكان ذلك من أصل الخير يعني معناه أنه على ميمنة في القبلة وجاء في بعض روايات الصفات أنه أمام القبلة والمهاجرين امام القبلة على ميمنتها والانصار على ميسرة القبلة وراء المسجد. ومعنى ان الانسان بيّن ان الناس يعني ينزلون هذه المنازل. فجاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنزل في الامر المنزل في المنى وان الناس ينزلون بمنى وان مقره بمنى ويبيتوا ليالي التشريق بمنى. والنزول في الليل والنهار مطلوب ولكن النهار يمكن للإنسان يذهب وياتي ولا يترتب على عدم بقائه بالنهار شيء. وأما الليل فإنه يجب المبيت ويترتب على عدم مبيته شيء وأنه يلزمه كفارة ويلزمه فدية يعني لذلك لأن السنة هي البقاء في الليل والنهار ولكن النهار يمكن للإنسان أن يذهب من منى إلى جهة أخرى ولا يفاتع النهار ليس في منى ما يترتب على شيء لكن وفاتع أغلب الليل وأكثر الليل يترتب على شيء.
الأخ
يسأل
عن الحكمة في هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم.
لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون المهاجرون على حدة مع بعض وأن يكون الأنصار على حدة بحيث تعرف مساكن المهاجرين وتعرف مساكن الأنصار.
كأن الحجاج في ذاك الحجة كانوا يعني عددهم يكفي بس القبلة
الخلفية. لا هو قبلته يمينه ويساره خلفه كما سيأتي.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
وبعدين يعني قال هو سائر الناس اللي هم ليسوا مهاجرين وأنصار يعني معهم يعني
حولهم.
حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني اليمين أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
بن معمر.
بن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
بن حميد الأعرج.
بن حميد الأعرج وهو
لا ليس به بأس.
لا بأس به هو بمعنى صدوق أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم التيمي.
عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن معاذ.
عن عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه حديثه أخرجه
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمجهول في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم معلوم. لا تأتي جهالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
هذا الحديث مر معنا حسان النسائي من مسند عبد الرحمن.
عبد الرحمن
بن معاذ.
بن معاذ.
يعني محمد ابراهيم التيمي قال عن رجل منهم يقال له عبد الرحمن بن معاذ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ممكن اقول ممكن ان يكون يعني ذكره بنفسه وذكره عن غيره.
قال رحمه الله تعالى باب اي يوم يخطب بمنى. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن مبارك عن ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي خطب بمنى.
ثم قال أبو داود رحمه الله باب أي يوم يخطب بمنى أي يوم يخطب في منى. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر وخطبهم في أوسط أيام التشريق كما جاء هنا. أوسط أيام التشريق هو اليوم الحادي الثاني عشر يعني الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر أوسطها الثاني عشر. نعم. قال
عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنها.
نعم هذا الرجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى النبي يخطب وهم عند راحلته يعني قريبون منه وكان ذلك في أوسط أيام التشريق.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء ابن كريب ابو كريب ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن ابن المبارك.
ابن المبارك عبد الله ابن المبارك ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن ابراهيم بن نافع.
عن ابراهيم بن نافع وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن ابن ابي نجيح.
عن ابن ابي نجيح عبد الله بن ابي نجيح وهو ثقة.
نعم.
اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن ابيه.
عن ابيه وهو
ثقة اخرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
وهو ثقة اخرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
عن رجلين من بني بكر.
عن رجلين من بني بكر يعني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمي احد منهم؟
لا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن
ابن حسن
ابن حسن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان رضي الله عنها وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود وكذلك قال عم وكذلك قال عم أبي حرة أو حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق.
ثم ذكر حديث سرة بنت ربهان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال أتدرين أي يوم هذا؟ أهذا يوم الرؤوس؟ وقيل انه يوم الرؤوس لانه ياكلون فيه الرؤوس وكان يعني يوم العيد واليوم الذي بعده وهو بعد ذلك صاروا الى الرؤوس ياكلونها ففيهم خطبهم في اوسط يوم التشريق الذي هو يوم الرؤوس.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب من دار بصره ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن ابي عاصم.
عن ابي عاصم وهو ضحاك المخلد ابو عاصم النبيل ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن ربيعه بن عبد الرحمن بن حصن.
عن ربيعه بن عبد الرحمن بن حصن وهو
مقبول اخرج البخاري في خطف على العباد وابو
داود. وهو مقبول اخرج البخاري في خطف على العباد وابو داود.
عن جدته سراء بنت نبهان.
عن جدته سراء بنت نبهان اخرج حديثها
البخاري
خلقه على الباب وابو داود.
ايش معنى كان وكانت ربة بيت في الجاهلية؟
يعني معناها انها انتهدت فيه يعني كانها يعني مشهورة وقيل ان البيت يعني من جالس الحياة في الحاشية وكذا انها يعني
هذه
لعلة
العون
او لعلة عون العبيد يعني ذكر كلاما حول انها يعني لعلها يعني فيها اثمان او اشياءها قليل ما تذكر اني بحرة
الرقاشي
عم بحرة في المعركة منه
نعم
من هو
حزيم بن حنيفة السعدي
من هو
حزيم ايه
كبن
حنيفة السعدي
ايوه
صحابي يخرج لهم السعدي
صحابي
ايه
هو النساء وحده
نعم
عم فضل أبي حرة هذا اللي هو من أخيه لأن له دور في التقرير
اي لكن في المبهمات
اي نعم هو جاله في المبهمات
ايه
نعم
عن عمه
ايه
فقال حديث لكن الحديث يعني لما رجعت هو الآن كان له مسند يعني له حديث أنه خطب أوسط أيام التشريق.
نعم
لما رجعت تحفة الأشبار هو روى حديث في النساء
حديث هذا؟
اي عمو
ولمس هذا كان يعني ما هو معتبر يعني جاء هذا يعني معلق
اي من وين الحديث يعني قصدنا الحديث المراد معرفة الحديث يعني صحة مضاعفة
لا تقول في عدد السائل ما هو في النساء؟
ايه في النساء
ما هو
ايه السؤال يعني هذا الحديث من مسند من مسند عمي ابي فره من اخرجه حتى نعرف الصحه من الضعف؟
كيف كان هو معلوم يعني بالنسبه لابي داود يعني هذا المعلقات يعني هذا حتى الرجال ما يعتبر هذا معنى يعني هذا يعني لا ذكره عند النساء فقط
نعم
مع انه موجود عند ابي داود ما ذكر ابي داود لانه ما ذكره مسندا ما ذكره في المفادات
الحديث
لكن الحديث هذا فيه اسمه هو هذا المقبول لكن يعني يشهد له يعني غيره انه يعني وسط ايام التشريق او بين وسط ايام التشريق لا يحمل الا الله
لكن مثلا التسمية في الرؤوس
نعم هذا هو الذي فيه هذا هو الذي فيه يعني الزيادة.
قال رحمه الله تعالى باب من قال خطب يوم النحر. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بهنا.
قلنا نبدأ حديث أبو أولى لذلك هكرنا أحزابه أخطبه
باب من قال خطب يوم النحر.
باب من قال خطب يوم النحر. وورد حديث الهرماس بن
زياد الباهلي
بن زياد الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى. إيش كان في الحديث؟ إيش مطلع؟
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمينة.
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العضباء الناس بمينة. فهذا فيه إثبات الخطبة يوم النحر.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن هشام بن عبد الملك.
هشام بن عبد الملك هو أبو الوليد الطيالسي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن يحيى.
وهو يروي عن بواسطة وهو بواسطة وهم رواه عنه بواسطة. كثيرا ما روي عنه بواسطة ولا بواسطة. وهم رواه عنه بواسطة.
عن عكرمة.
عن عكرمة ابن عمار. عكرمة ابن عمار.
ما أدري. عن عكرمة عن هرمات بن زياد الباهلي. عكرمة بن عمار.
من التابعين او ما ذكر الكلام
عكرمة بن عمار من الخامسة قال عنه اصله من البصرة صدوق يغلط وفي رواية ان يخرج به كثير اضطراب ولم يكن له كتاب ما يكون عكرمة مولى العباس
ما ادري هو ما في عكرمة هذا هو اخر هذا
لا عكرمة عكرمة من خالد بن عاصم هشام الهزومي ثقة من الثالث.
من الثالث وماذا يمكن؟ على كل يحتاج إلى أن يعرف يعرف من عكرمة هذا.
عن هرمات بن زياد الباهلي.
هرمات بن زياد الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه
أبو داود النسائي.
أخرج حديثه أبو داود النسائي.
قال حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا سليم بن عامر الكلاعي قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر.
ثم أرد أبو داود حديث أبو أمامة صدي من أشياء الجاهل رضي الله عنه أنه سمع خطبة صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر فهذا يدل على أنه خطب يوم النحر صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني عن الوليد عن ابن جابر
ابن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
أصحاب الكتب الستة
عن سليم بن عامر الكلاعي
عن سليم بن عامر الكلاعي وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن
وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
عن أبي أمامة
عن أبي أمامة صدي بن عبد الله رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
تكون الخطب في الحج كم؟
يعني يوم عرفة ويوم النحر ويوم الثالث عشر هذا للحدي عيسى عشر لفرصة يوم تشريق
هذه السنة المستمرة خاصة يعني معروفة الآن نشوف خطبة عرب
نعم هي اللي فيها صلاة صلاة الناس والخطبة وأما الآن يعني ما يوجد ولكن يوجد يعني في هذا الزمان في مسجد الخوف يعني كلمات كثيرة وخطبا يعني اللي هي توجيهات وبيان المناسك وما إلى ذلك موجود يعني أوقات كثيرة يعني في الليل والنهار لكن خطب يعني مثل خطبة يوم عرفة يعني لا يوجد شيء من هذا.
قال رحمه الله تعالى باب أي وقت يخطب يوم النحر. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي قال حدثنا مروان عن هلال بن عامر الوزني قال حدثني رافع بن عمرو الوزني رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم.
ثم ورد أبو داود أي وقت يخطب يوم النحر لأنها ذكر فيما مضى الأيام وذكر يوم النحر يعني من حديث أبي أمامة وغيره وهنا أراد أن يبين الوقت من النهار فأورد حديث من
رافع بن عمر المدني
رافع بن عمر المدني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر في حيث ارتفع النهار حيث
ارتفع الضحى
ارتفع الضحى
على بغلة شهداء
على بغلة شهداء يعني حين ارتفع الضحى يعني فعلهم في الضحى على بغلة شهداء
وعلي رضي الله عنه يعبر عنه
وعلي رضي الله عنه يعبر عنه يعني كأنه يبلغ يعني كأن الناس كثير وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل الى يعني الناس البعيدين.
والناس بين قاعد وقائم.
والناس بين قاعد وقائم يعني احد قائم واحد قائد يعني يسمعون الخطبه.
قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي.
عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي هو
صدوق خير ابو داود.
صدوق خير ابو داود.
عن مروان.
عن مروان ابن محمد
ابن معاويه.
مروان بن معاويه الجزاري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن هلال بن عامر المدني.
عن هلال بن عامر المدني وهو
ثقه اخرج ابو داود النسائي.
ثقه اخرج ابو داود النسائي.
عن رافع بن عمرو المدني.
عن رافع بن عمرو المدني رضي الله عنه حديثه
اخرج ابو داود النسائي بن ماجه.
اخرج ابو داود النسائي بن ماجه.
قال رحمه الله تعالى: بعض ما يذكر الامام في خطبته بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن بمنى ففتحت اسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع اصبعيه السبابتين، ثم قال: بحصى الخز. ثم امر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وامر الانصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك.
وامر المهاجرين
نعم فنزلوا في مقدم المسجد. وامر الانصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك.
ثم رجع ابو داود حديث عبد الرحمن
باب ما يذكر الامام في خطبته.
باب ما يذكر الامام في خطبته يوم النحر.
يوم
النحر
لا
هذا السنين.
نعم.
لا ما يذكر الناس خطبته في دينه. فلما ذكر فيما مضى الأيام التي يخطب فيها أتى بهذه الترجمة لبيان الموضوع أو الموضوعات التي جاءت في الخطب، ويعني بأي شيء كانت يعني تتكلم وتتحدث عن ماذا. فأرد أبو داود حديث
عبد الرحمن بن معاذ
رضي الله عنه قال: خطبنا.
نعم. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت اسماعنا.
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت اسماعنا، يعني معناه ان الله تعالى فتح اسماعهم حتى بلغهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في اماكن بعيده، بل كان منهم من يكون في احده. وهذه من الايات ومن علامات نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وان الله تعالى يبلغ صوته للناس عن بعد ومن اماكن بعيده. وهذا يعني كما هو معلوم يعني في بعض الخطب يحصل ذلك وفي بعضها لا يحصل، لان الحديث الذي مر ان علي كان يعبر يبلغ الناس، وهنا الصوت يصل الى الناس جميعا حتى الذين في رحالهم والذين لم ياتوا ليسلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر خطبته وصل اليهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم.
فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار،
يعني جعل يعلمهم مناسكهم، يعني هذا ذكر اجمال يعني مناسك وما تمه مطلوب منهم حتى بلغ الجمار، حتى جاء عند ذكر الجمار يعني رمي الجمار، واشار الى حصى الخلف، واشار بالسبابتين يعني الحصى الذي يرمى به لاذن الخلف الذي هو حصى صغير، لان هذا كلام حتى بلغ يعني هو في الخطبه، حتى بلغ في الخطبه يعني ما يتعلق بحصى الجمار، فاشار انه حصى الخلف انه يكون يعني يرمى به بين الاصابع، يعني حجر صغير يعني فوق الحمص وبيضه ودون البندق، يعني مثل النواه، يعني نواه التمر تقريبا. نعم. وليس معنى ذلك انه يعني يرمى الجمار ترمى بين السبابتين، وانما ترمى بيد واحده، ولكن الرسول اراد ان يبين حصى الخلف قبل ان يكون يعني بالاصابع، يعني الحجر الكبير ما يرمى بالاصابع وانما يرمى بالاحجار الصغيره. هذا بيان ليس بكيفية الرمي وإنما لحصى الخلف.
قال: ثم أمر المهاجرون فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك.
وهذا لا ينافي يعني ما تقدم من هذا لين يتقبله وهذا العين سوف تقبله، فإن يعني معناه من المهاجرين في مقدمة القبلة مع الموانع، وأولئك يعني في مقدمة القبلة مع المؤخرة.
قال: حدثنا مسدد عن عبد الوارث.
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي. قال رحمه الله تعالى: باب يبيت بمكه ليالي منى. قال: حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني حريز او ابو حريز الشكل يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروج يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال. فقال أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبات بمنى وظل.
ثم رجع أبو داود باب
يبيت بمكة ليالي منى.
بل يبيت بمكة ليالي منى يعني ما حكم يبيت بمكة ليالي منى. والجواب عن هذا أن من كان معذورا كالاستقالة ومن كان في حكمهم وكذلك الرعاة والسقاة يعني هم الذين لهم أن يتركوا المبيت بمنى. وأما غيرهم فإن عليهم يبيت بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم ذاك بمنى وأذن للرعاة يعني في ذاك المبيت وأذن للسقاة وغيرهم ممن ليس يعني في حكمهم ليس لهم يبيت إلا بمنى. وعلى هذا فالمبيت بمكة ليالي منى لا يسوغ إلا لمن هو معذور ولمن رخص له مثل ترخيص له للسقاية. فإن هؤلاء وأمثالهم هم الذين يمكن أن يبيتوا بمكة. وأما غيرهم من الحجاج فإن الأصل في مبيتهم أن يكون بمنى ويجب أن يكون الحاج بمنى أكثر الليل وأغلب الليل وسواء كان من أوله أو من آخره يعني يتغرب عليه الشمس ثم يستمر حتى يكون أكثر الليل أو يعني يكون في مكة في أول الليل ثم يأتي إلى منى ويكون فيها أكثر الليل. المهم أن يكون بمنى أكثر الليل وأغلب الليل لأنه واجب. ولولا أنه واجب ما احتاج إلى استئذان في تركه ولم يحتاج إلى أن يؤذن للسقاة والرعاة بأن يتركوا المبيت. فهذا الاستئذان يدل على أنه واجب.
قال ايش كان عبد الرحمن بن فروخ بن عمر فقال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال. فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل.
يعني أخبر ابن عمر لما سئل أنهم كانوا يعني يتبايعون ويجلسون في مكة من أجل المال قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بات بمنى وظل يعني أنه بات بها ليلا ومكة بها نهارا لأن بات تدل على الليل وظل تدل على النهار. فمعنى ذلك أن هذا مكان منزله ومكان مكته إنما هو منى ليلا ونهارا. لكن كما عرفنا أن النهار لو ذهب والإنسان ليس في منى ما يترتب عليه شيء. وأما المريض لو ذهب والإنسان ليس في منى فإنه يترتب عليه شيء لأن التخصيص من حصل لترك المريض في حق من استئذن أو من أذن له إنما كان في ترك المريض. فإن قال فقد ذات بمنى وظل يعني وغيرهم يعني من ليس شعيرا في المقطع يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء ما يدل على أن بعض الحجاج يرخص له كالسقات والرعاة وكذلك من يكون في حكمه مدر الشرط الذي نحتاج له في أماكن أخرى وكذلك مثل يعني المسؤولين عن الشؤون الصحية هنا وذلك من مرة يحتاج الناس إلى فيها إليه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي
والحديث في إسناده رجل مجهول يعني يعني لكن كما عرفنا أن النبي أنه مطلوب وأن الإنسان إذا تركه وهو غير معذور فإنه يكون عليه فدية. وأما الذي هو معذور بالأعذار التي جاء أصلها في السنة وكذلك ما يماثلها فإنه يكون معذورا وليس عليه شيء. إسناد
قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي
ثقة أخرج له
مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه عن يحيى عن ابن جريج
عن يحيى مر ذكره ابن جريج عبد الملك بن عبد الملك بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن حرير أو أبو حرير
هذا مجهول أخرج له أبو داود
قال الشك من يحيى
الشك يعني الذي قال حرير أبو حرير من يحيى الذي هو شيخ شيخ أبو داود.
عن ابن عمر
عبد الله بن عمر مر ذكره
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استاذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له.
ثم ارد حديث ابن عمر ان العباس استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. فدل هذا على ان بعض الحجاج يعني يمكن ان يرخص لهم بترك النبيذ كالذين هم بحاجة إلى خدمة الحجاج في أماكن أخرى كرعاية الإبل أو يعني الشرط الذي يحتاج لهم في أعمال أخرى، وكذلك يعني في الأطباء اللي يحتاج لهم في أماكن أخرى وهم حجاج، فإنهم في حكم هؤلاء.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
والاستئذان هذا يدل على الوجوب كما أشرت، كونه استأذن وأذن له يعني ما أنه واجب، لو كان واجب ما احتاج إلى أن يستأذن.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم الليلة في أبو ناجح.
عن ابن نمير.
عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبو أسامة.
وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المكبر المصغر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بالنسبة للمبيت في ليالي منى، من تركها الليالي الثلاث هل تجب عليه فدية واحدة أو ثلاث؟
لا، واحدة تجب عليه فدية واحدة.
طيب ومن ترك ليلة واحدة؟
عليه فدية واحدة، كلها من جنس واحد.
يعني ثلاثة واحدة وليلة واحدة فيها
أمثل، من ترك ليلة واحدة يجب على فدية، من تركها كلها على فدية، وكذلك الجمرات من ترك واحدة منها على فدية، من تركها كلها على فدية.
هل هناك ارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي؟
لا، ليس هناك تلازم. يمكن أن يسافر الإنسان من بلده إلى الحج ويرجع إلى بلده، ويمكن يأتي الإنسان من بلده إلى المدينة لزيارة هذا المسجد ويرجع دون أن يحج. لا ارتباط بين هذا وهذا، بل يمكن أن ينشأ لهذا سفر مستقل ولهذا سفر مستقل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى.
وهل الزائر له أيام معينة يجلسها؟
لا، ليس هناك تحديد أيام معدودة يكون من كثرة الإنسان في المدينة، بل الأمر في ذلك واسع. الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وكلما زاد فهو خير له، ولكنه ليس مقيد بأيام ولا بصلوات معلومة. والحديث الذي ورد في هذا ضعيف، الذي فيه يصلي 40 صلاة يعني 8 أيام، هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة بألف صلاة، فكل صلاة هي خير من ألف صلاة. وإذا كان إنسان سيذهب من المدينة إلى مكة، فتنتقل من مكان الصلاة فيه بألف إلى مكان الصلاة فيه ب100 ألف.
يقول الحاج المفرد إذا عاد من عرفة في يوم النحر، هل يطوف طواف الإفاضة ويسعى أم يطوف فقط؟
إذا كان سعى مع القدوم لا يسعى مع الإفاضة، وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج فلا بد بعد الطواف من السعي، لأن المفرد عليه سعي واحد وعليه طواف واحد وله طواف الإفاضة. ولكن المفرد وكذلك القارئ إذا دخل مكة قبل الحج فطاف القدوم لهم أن يسعوا ويقدم السعي، ولكن لا يسعى بعد الحج إذا سعوا مع القدوم. وإن لم يكونوا سعوا مع القدوم أو لم يكونوا دخلوا مكة إلا بعد الحج تعين عليهم أن يسعوا بعد طواف الإفاضة.
يقول أنه يريد أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع.
لا بس له ذلك، لكن ينوي الإفاضة ويسافر بعده ويرمي عن طواف الوداع، لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهده البيت. لمن أخر طواف الإفاضة وأكاده في آخر الأمر وسافر بعده مباشرة يكون آخر عهده البيت.
يقول وهل يسعى كذلك؟
إذا كان متمتع يعني ولم متمتع لا بد أن يسعى، لأن متمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة. وإن كان قارنا أو مفردا فإن كان سعى مع القدوم ما في سعي عنده، وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج أو أنه طاف للقدوم لكن ما سعى للإفاضة فإنه يسعى بعد الحج. وإذا طاف وسعى وغادر بعد ذلك يكون آخر عهد البيت، لم يسعي تابع للطواف.
يقول شخص نوى أن يحج إفرادا عند الميقات وعند انتهائه من طواف القدوم نصحه أحد أقرانه أن يحول حجه إلى حج تمتع، فسعى وتحلل، ثم عندما جاء يوم السرية أحرم بالحج من مقامه بمكة، هل فعله هذا صحيح وماذا عليه؟
هذا هو العمل الصحيح. الإنسان إذا دخل في القرآن أو الإفراد ولم يسق هديا فإن الأولى في حقه أن يتحول إلى عمرة وأن يسق إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وفي اليوم الثاني يحرم بالحج من مكة، يحرم من منزله من مكة أم من كان نازل المدينة. وعليه الهدي لذلك أهدي التمتع.
يسأل عن الساعة والحزام، هل
ماذا يصبهما؟ هل يصبه لك الساعة والخاتم والحزام والنظارات؟ كل هذه لا بأس بها.
ما صحة من قال بأن الإفراد خاص بأهل مكة؟
هذا ليس صحيح. فأهل مكة لهم من يتمتعوا ولهم من يصيدوا ولهم من يطعمهم، ويعني وليس خاصا بأهل مكة إلا عدم الإرض لزوم الهدي في حق من تمتع، وإلا فإن الإفراد يعني والإرام والتمتع كلها لهم ولغيرهم.
رجل جاء من بلده للعمل في جدة وسيسمح له في وقت الحج بأداء فريضة الحج، فهل يلزمه الإحرام من الميقات أم يجوز له الإحرام من جدة؟
إذا كان جاء يعني في أشهر الحج وهو يعني يريد أو هو عالم بأنه سيمكن من الحج، فمعنى هذا أنه لا يجوز الميقات إلا وقد أحرم. الإنسان الذي قدم من بلده إلى جدة وهو يعلم أنه سيمكن من الحج فإنه يحرم بعمرة من الميقات ويدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويرجع إلى جدة ويعمل بها، فإذا جاء في الحج يحرم بالحج وهو متمتع، وإن كان لا يدري هل يسمح له أو لا يسمح، وهو لا يريد عمرة يعني في هذا السفر فهو يذهب إلى جدة، وبعد ذلك إن سمح له في الحج أحرم في وقت الحج، وإن لم يسمح له فإنه يبقى بدون أن يحرم.
يقول لماذا يقص أهل الجاهلية وهم عراة؟
هكذا شأن بعض أهل الجاهلية كانوا يفعلون يعني ذلك، ولا أدري يعني وش وجه ذلك، لكنه ثابت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعلم هذا الاعلان ان لا يحج ولا يشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
ما مقدار الوقوف المجزئ بعرفه؟
اقل شيء ولا لحظه يعني في عرفه فانه هو المجزئ.
يقول لا اقدر على الطواف بسبب المرض، فهل يجوز لي أن أطوف وأجلس قليلا ثم بعد ذلك أكمل؟ وهل يجوز أن يجلس معي زوجتي التي ترافقني في الطواف؟
يجوز الإنسان إذا تعب أن يجلس يعني ويستريح، وله أن يركب محمولا وله أن يطوف محمولا، يعني له هذا وله هذا، وزوجته التي هي معه وتبقى معه.
يقول إذا نام الحاج وقت الوقوف فهل عليه شيء وهو موجود بعرفة لكن كان نائما؟
الإنسان يعني في عرفة يحرص على أن يكون متنبها وأن يكون يقظا وأن يحذر من أن يضيع ذلك الوقت عليه في نوم أو في غفلة أو سهو، ولهذا شرع أن الناس يكونوا مفطرين في يوم عرفة ليكون أنشط لهم وأبعد من الكسل بسبب الجوع وبسبب الظمأ. شرع للحجاج أن يكونوا في عرفة مفطرين لا أن يكونوا صائمين، وذلك ليكون أنشط لهم. ومعلوم أن الإنسان إذا وجد منه وقوف ولو لحظة أن يكون يعني بعرفة نايم من طول وقت يعني كل طول الوقوف من أوله إلى آخره إلى طلوع الفجر، طبعا هذا لا يفيده ذلك، وإنما كونه يعني نام أكثر الوقت لأنه عندما جاء وقت الغروب مده من أجل يقوم، والوقوف حصل منه يعني في هذا الانتباه الذي هو قبيل الغروب، وكذلك حصل بعد دخول الليل والوقوف قد حصل، لكن كون الإنسان يعني 24 ساعة نايم يعني في عرفة مجدلفة ليلة عرفة ليلة مجدلفة كلها نايم، هذا يعتبر ما وجد منه الحج، لكن كون يوجد مستيقظ ولو لحظة واحدة في وقت الوقوف يعتبر وقف.
إذا أتى الرجل بعمرة في أشهر الحج فهل يكون متمتعا؟
إذا كان الإنسان جاء من بلده وأتى بعمرة في أشهر الحج ومكث في مكة أو مكث في أماكن أخرى ولم يرجع إلى بلده فإنه يكون متمتعا. أما إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، وإذا أراد أن يتمتع يأتي بأمر أخرى عندما يسافر من بلده إلى الحج إذا أراد أن يتمتع. الحاصل أن الإنسان إذا رجع إلى بلده الذي هو قاطن فيه ومستقر فيه فإنه ينقطع التمتع. أما لو جاء من بلده وجاء إلى مكة ثم ذهب إلى الرياض أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى مدينة لا يعتبر خروجه من الحرم قاطعا لتمتعه، بل هو متمتع لأنه جاء للحج وسفرته واحدة. ولكنه إذا أراد أن يمر بالميقات عليه أن يدخل محرما، ولا يجوز أن يدخل بدون إحرام. فإن أحرم بالحج فهو على تمتعه، وإن أحرم عمرة أخرى وأتى بعمرة يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم بالحج يوم ثمانية فهذا أفضل، يكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه إلا هدي واحد اللي هو هدي التمتع.
إذا جاء الحيض للمرأة في الحج وهي لم تطف طواف الإفاضة ويصعب عليها الانتظار حتى الطهر، فهل لها أن تطوف وهي حائض؟
ليس لها أن تطوف وهي حائض، بل عليها أن تنتظر. وإذا كان يصعب عليها الانتظار ومن السهل أن تسافر ثم ترجع، تسافر وترجع وهي باقية على إحرامها، بس لا يجامعها زوجها إذا كان زوج. وإذا طهرت ترجع وتأتي بالطواف الذي هو طواف الإفاضة والسعي إذا كان بعده سعي.
من حج فلم يزرني فقد جفاني، هل هذا صحيح؟
لم يصح، لم يصح شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ان الحج لا علاقة له بالزيارة. يمكن الانسان ان يحج ولا يزور، ويمكن الانسان يزور المدينة ولا يحج، لان كل من البلدين يمكن ان ينشأ له سفر. يمكن ان يسافر للحج ويرجع الى بلده لانه المدينة، يمكن يسافر من بلده الى المدينة خصوصا ويرجع الى بلده، ويمكن ان يجمع بين الحج والزيارة في سفر واحدة. لكن حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني وغيره من الحديث هذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تتعلق بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة، وأن في زيارة قبره فضل عظيم، أو أن فيه اليمن لمن لم يزر قبره صلى الله عليه وسلم، كل هذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو إما باطلة وموضوعة وإما ضعيفة جدا كما بين ذلك أهل العلم.
هل يستحب لزائر المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة؟
لا، ليس للإنسان الزائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر الزيارة بعد كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تضربوا فيكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. فالإنسان إذا صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغه، كما ثبت بذلك هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكرار الزيارة يعني يدخل تحت مخالفة هذا الحديث، حيث قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني والعيد ما يتكرر، ومعنى ذلك أنهم يكررون الزيارة. ولهذا قال بعده وصلوا علي فإن صلاة بدل من حديث صلى الله عليه وسلم، يعني معنى أن الفائدة ما تحصل إذا كنت عند القبر، لا تحصل إذا كنت من أي مكان.
رجل جرى مع زوجته ليلة مزدلفة، فما حكم حجه؟
يفسد حجه ويكمله فاسدا ويلزمه ان يحج من السنه القادمه ويذبح بدنه.
معه زوجته وهي حامل، فهل يمكن ان يرمي عنها؟
نعم يمكن يرمي عنها اذا كانت حاملا، ويعني ذهابها للجمره يعني في مشقه عليها لا يرمي عنها.
يقول بعض البعثات الحكوميه لا يقفون بمزدلفه بل يمرون عليها مرورا، فهل هذا سائغ؟
ليس هذا بسائغ، الواجب هو المبيت بمزدلفة أكثر الليل أغلب الليل، هذا هو الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لضعف في آخر الليل، وهو صلى الله عليه وسلم بقي حتى صلى الفجر في أول وقت ومكث يدعو حتى أسفر جدا، ولكنه رخص لضعف أن ينفرد آخر الليل، فدل على أن المبيت واجب.
جاءت عدة أسئلة، أي النسك أفضل؟
التمتع أفضل، التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وتمناه، أمر به كون أمر أصحابه الذين كانوا قارنين ومفردين ولهجوا معهم أن يستطيعوا أمره لأمره ويكونوا اثنتين، وتمناه بقوله لو استقبلت من أهل المستدرك لما شقت الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يرشد إلى الانتقال من مفضول إلى فاضل، ولا يرشد إلى الانتقال من فاضل إلى مفضول، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس عليه افضل الصلاه واتم التسليم.
وجاءت عدة أسئلة العمرة أو الحج عن الأبوين المتوفين، وإذا كانت عمرة متى تكون، قبل الحج أو بعده؟
الميت يحج عنه ويعتمر، يحج عنه ويعتمر، والعمرة المشروعة هي العمرة التي قبل الحج اللي هي عمرة التمتع، العمرة التي يقوم بها الإنسان متمتعا، يحرم بعمرة من الميقات ثم يدخل مكة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وإذا جاء المكان يحرم بالحج. فهذا هو المتمتع، وهذه العمرة المشروعة وهو المتحبة، والإنسان يحج لنفسه ولغيره بهذه الطريقة، ولكنه لا يجمع أبويه بحجة واحدة، ولكن يمكن أن يحج عن هذا مرة وعن أمه مرة وعن حجة وعن أبيه حجة، أما أن يجعل الحج لهما جميعا أو العمرة لهما جميعا ليس له ذلك، لكن يمكن أن يجعل عن شخص والحج عن شخص، إذا كان متمتعا يجعل الأمر لشخص والحج لشخص له ذلك، لكن من حج عن أبويه يحج عن أحدهما ويحج عن الثاني بعد ذلك إذا أراد.
يقول ما الهدف من تقبيل الحجر الأسود؟
اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ورثنا من الحجر: أنا إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. فإذا المعول عليه والمعتمد عليه في ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، لأنه لا يلزم من يعني في الاتباع أن الإنسان لا يفعل إلا إذا عرف الحكمة، وأن الإنسان يقدم على ما أمر به عرف الحكمة أو لم يعرفها.
أتت امرأة مع زوجها إلى الحج فحجت معه ثم توفي فرجعت إلى أهلها دون أن تعتمر، فما الحكم؟
يعني أحرمت بحج فقط ولم تعتمر؟ إذا كان الأمر كذلك فإن عليها عمرة الإسلام باقية، وإذا كان سبق أن اعتمرت في حياتها فأدت عمرة الإسلام وليس عليها شيء، إن كانت اعتمرت قبل ذلك فقد أدت ما هو واجب عليها وأدت الحج، وإن كانت لم تعتمر في حياتها وحجت دون أن تعتمر فبقيت عليها العمرة.
هل طواف القدوم واجب؟
لا، ليس بواجب، وإنما هو مستحب، ولهذا يمكن الإنسان لو جاء متأخرا أن يأتي إلى عرفة رأسا، يأتي إلى عرفة رأسا ولا يتمتع إلا بعد الحج.
هذا سؤال يقول: ما حكم من وقف بعرفة ثم ذهب إلى مزدلفة لكنه لم يرمي الجمرات إلا يوم الثامن من ذي الحجة؟
الثامن هكذا كثير الجمر الآخر من يوم العيد ولا يوم الثلاثة اللي بعده، يعني ومتى ذهب إلى عرفة؟ عرفة يذهب إليه يوم ثمانية، ويوم يبات فيه ليلة ثمانية، ويوم ثمانية يبات فيه ليلة تسعة، يذهب الناس إليه يوم ثمانية اللي هنا ويبيتون ليلة تسعة، وفي صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس يذهب الناس إلى عرفة، وإذا غربت الشمس جاءوا إلى مزدلفة، وإذا صلوا الفجر ودعوا بعد صلاة الفجر يأتون إلى منى ويرمون الجمرة، وهذا أول الرمي، أول الرمي يوم العيد عندما يصل الإنسان إلى منى أول شيء يعمله رمي الجمرة، وفي اليوم الحادي عشر يرمي ثلاث جمرات بعد الزوال، وفي اليوم الثاني عشر ثلاث جمرات بعد الزوال، وإن تأخر اليوم الثالث عشر يرمي بعد الزوال ثلاث جمرات، ففي اليوم الثامن ما فيه رمي، ويوم عرفة ما فيه رمي، الرمي إنما يكون يبدأ بيوم العيد وبجمرة واحدة وهي جمرة العقبة.
ما حكم من صلى المغرب والعشاء بعرفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة فقيل له خالفت السنة، فقال: إذا لم أصلي المغرب والعشاء بعرفة لا أستطيع أن أصليهما إلا بعد منتصف الليل لأن السيارات لا تقف ولا يسمحون بالوقوف، وهذا معلوم ومجرد.
هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، كل الحجاج يذهبون بعد الغروب ويصلون بمزدلفة المغرب والعشاء، وفيهم الذي يصل في وقت المغرب وفيهم الذي يصل في وقت العشاء إلى نصف الليل، والإنسان لو صلى بعرفة صحت صلاته، لا يقال صلاة باطلة، ولكنه خالف السنة، لأن السنة أن يصلى المغرب والعشاء بمزدلفة وليس بعرفة، وكونه يقول إذا لم أفعل هذا ليس بصحيح، لأن الحجاج كلهم يعني أو كثيرا منهم هذه طريقتهم، يصلون بمزدلفة المغرب والعشاء، وفيهم من يصلي في وقت المغرب لأنه وصل مبكرا، ومنهم من يصلي في وقت العشاء لأنه جاء متأخرا، ولكن إذا كان أنه جاء نصف الليل أو أوشك أنه يصل نصف الليل وهو في الطريق لهم يصلي في الطريق، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، لكن كونه من أول الوقت يقول أنا لا أنا فإيش يدريك أنك ما تصل، يمكن تصل بعد ساعة أو أقل من ساعة أو أكثر من ساعة.
هل يجوز توكيل المؤسسات والبنوك لذبح الهدي في هذه الأيام؟
الذي ينبغي للإنسان أن يقوم ذلك بنفسه أو يوكل البنك الإسلامي للتنمية الذي رخص له من جهة الدولة إلى أنه يقوم بهذه المهمة، وهو يقوم بها ويوزع اللحوم في مكة وفي غير مكة، وترسل إلى كثير من البلاد في خارج المملكة المحتاجة إلى ذلك، هي التي ينبغي. وأما كونه يوكل مطوفين أو يوكل مؤسسات وما إلى ذلك لا ينبغي له ذلك، لأنها قد لا تكون مأمونة، ولأنها ما رخص لها في هذه المهمة، والمرخص له هو. لكن كونه يوكل واحد من الناس يثق به ويأمنه وأنه يروح للمجزرة ويشتري ذبيحة ويذبحها لا بأس. وأما كونه يوكل ناس قد يكون ما يعرفهم، وقد يكون يعني ناس يأخذون الأموال ولا يصرفونها ولا يؤدون الأمانة، فهو إما أن يقوم بذلك بنفسه أو بشخص يثق به أو يوكل البنك الإسلامي للتنمية الذي رخص له من جهة الدولة والذي يقوم بهذه المهمة للناس ويوزع اللحم في داخل المملكة وخارجها.
يقول: ما الحكمة من رمي الجمار؟ فنسمع من بعض الناس أنها لرجم الشيطان، صحيح؟
الإنسان لا يصلح أن يقول أنه يرجم الشيطان وأن الجمرات هي الشياطين، وعندما يرمي الجمرة يعني يتكلم بكلام فاقط وبكلام ما هو طيب، ويسب الشيطان ويتكلم على الشيطان ويخاطب الشيطان، وقد يأتي بحصن كبار وقد يرمي بنعال، كل هذا من الجهل. ولكن الإنسان يتبع السنة، سواء عرف الإنسان الحكمة أو ما عرفها، كما قلت عند الرمي، عند تقبيل الحجر الأسود، الإنسان يتبع السنة، عرف الحكمة أو ما عرفها.
يقول: حضرت قبل 17 عاما لأداء فريضة الحج، وحججت متمتعا، وصمت 3 أيام بمكة، ولكن عند رجوعي إلى بلدي لم أقم بصيام 7 الباقية، والآن حضرت وأنا مقيم بالمملكة وأنوي أن أحج هذا العام، فهل هذا ممكن؟ وما حكم تلك الحجة؟
الواجب عليه يصوم 7 أيام اللي باقية في ذمته، ما دام صام 3 أيام في مكة 7 إذا رجع، ولا يمكن أن يصوم هذه 7 التي قد بقيت عليه. وهذا غلط منه كون يفرط ويمكث هذه المدة الطويلة دون أن يفعل، عليه أن يتدارك وأن يفعل ذلك الشيء الذي هو واجب عليه، وصيام 7 أيام لتكمل 10 التي قال الله عز وجل فيها: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، هذه دين في ذمته، والواجب عليه المبادرة إلى الإتيان بها وحجها ويؤديها كما شرع الله، ولا يتساهل ولا يقصر في شيء مما هو واجب عليه وما هو مطلوب منه في الحج.
يسأل: هل هناك سعي مع الطواف في يوم العيد؟
يوم العيد فيه طواف الإفاضة، والمتمتعون عليهم سعي، لأن كل متمتع عليه طواف وسعي للعمرة في الأول يتحلل بعده، ثم طواف وسعي بعد الحج، لأن طواف وسعي للعمرة مستقل وطواف وسعي للحج مستقل، فمن كان متمتعا عليه يطوف بعد يسعى بعد طواف الإفاضة، ومن كان قارنا أو مفردا إن كان يسعى مع القدوم ما يسعى بعد الإفاضة، وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج أو طاف للقدوم ولا سعى فإن عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وله محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول تعين فعله في المحل الثاني، أو لم يأتي بالمحل الأول بمعنى أنه ما طاف القدوم وإنما جاء إلى عرفة رأسا، فهذا يتعين عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن عليه سعي والمفرد عليه سعي، وإذا لم يأتي بعد القدوم أتى به بعد الإفاضة.
يسأل عن الذكر والدعاء الجماعي مع الإمام بعد الصلاة.
هذا من الأمور المحدثة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر ذكرا وهم يرددون وراءه، وإنما كان يعني يذكر الله عز وجل ويأتي بالذكر وهم يأتون بالذكر ويرفعون أصواتهم كلنا على حدة، يعني ليس هذا مرتبط بهذا، يمكن أحد يقول لا إله إلا الله ولا شريك له، وحده اللهم لا مال لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا فائدة الجد والجد، ما هم في وقت واحد متفاوتون، كل يذكر على حدة ويرفع صوته، يعني الصوت الذي يعني ليس برفيع جدا. وأما الذكر الذي هو كون الناس يستمعون للإمام والإمام يقول كذا وهم يرددون وراء، هذا ليس هذا من الأمور المحدثة.
نعم. يقول: للحج تحللان، هل هما بالحلق؟
نعم، في تحللان، تحلل أول وتحلل آخر. التحلل الأول يكون بالحلق ويكون بالرمي والحلق، أو الطوافي، لأن الأمور يحتاج تحلل ثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف، أي طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة وجد التحلل الأول، وإذا أكمل الثلاثة وجد التحلل الآخر الذي يحل معه كل شيء للنساء. التحلل الأول يحل فيه كل شيء للنساء، والتحلل الآخر يحل معه كل شيء حتى النساء. إذا رمى وحلق أو قصر ثم طاف وسعى إن كان عليه سعي يحل له كل شيء حتى النساء.
يقول: نويت الحج متمتعا وأريد أن أقوم بعمرة عن والدتي، من أين أحرم للعمرة؟
إذا جئت للمدينة بعد الحج وأردت أن تذهب إلى مكة، أحرم بعمرة من المدينة وتجعل ذلك لك أو لوالدتك. هذه العمرة المشروعة التي يؤتى بها من المواقيت، يؤتى بها من خارج الحرم، يأتي بها الإنسان وهو مقبل على مكة يقول لبيك اللهم لبيك.
هل قراءة القرآن الكريم عند القبور جائزة؟
لا، ليست بجائزة. لا يجوز أن يقرأ القرآن في المقابر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون في الصلاة أو للبيوت نصيب من الصلاة، ولا تشبه بالقبور ولا تكون مثل المقابر. المقابر الإنسان إذا زارها يسلم على أهلها ويدعو لهم، أما كون يجلس ويقرأ القرآن فهذا ليس من السنة.
أوصاني أهلي أن أقرأ الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه بدلا عنهم مع ذكر أسمائهم، هل يلزمني طاعتهم؟
لا، لا تفعل. وإنما إذا قالوا لك هذا الكلام فأنت قل لهم: صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة والسلام عليه، والملائكة تبلغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقراءة القرآن لا يقرأه الإنسان ويهديه لأحد، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره.
تأبط الزوجة، تأبط الزوج ذراع زوجته أيام الإحرام.
والله يعني كونه يعني يمسك بيدها ويعني يحافظ عليها لا تنفلت منه ولا تنطلق منه، يعني لا بأس بذلك. وأما إذا كان يعني شيء يتعلق بالشهوة ويتعلق بالميل للنساء فهذا لا يجوز.
استمر ولا
ننتهي؟
جزاكم الله
خيرا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى. قال: حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاه، وحديث أبي معاوية أتم، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعة، فقال عبد الله رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته، ثم أتمها زاد منها هنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوجدت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعة، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في بمنى. الصلاة بمنى سواء كانت قبل الحج أو بعده، قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، هي أن الحاج يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، والرباعية مقصورة من أربع إلى اثنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاثا في وقتها كما هي، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقتها ركعتين كما هي. ثم انطلق إلى عرفة، ولما رجع من عرفة ومزدلفة فكان يصلي بها في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، كل صلاة في وقتها مقصورة وبدون جمع. فهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي سار عليه الخلفاء الراشدون من بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان في صدر من خلافته، ولكنه بعد ذلك أتم رضي الله عنه. والناس يصلون وراءه، ومعلوم أن هذا العمل الذي عمله عثمان يعني يدل على أن الإتمام اللي في عقد المسافر جائز. والأولى هو القصر, الأولى هو القصر, والإتمام شارف وجائز. وقد ذكر العلماء عدة أوجه لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه, منها أنه رأى أن الأعراب كثروا, وأن الناس إذا جاءوا إلى الموسم والجهل فيهم كثير, فقد يظنون أن هذه كيفية الصلاة وأن الصلاة ركعتين وليست أربع, فأراد أن يعلمهم. هذا مما قيل, وقيل غير ذلك. ولكن الشيء الذي يمكن أن يقال هو أن القصر هو الأفضل والأولى, والإتمام سائغ وجائز. وعثمان رضي الله عنه فعل ما هو سائغ وجائز, ولكن الأولى هو القصر. وكما ذكرت العلماء ذكروا وجوها لكونه أتم وترك الذي هو الأولى الذي هو القصر إلى الإتمام. وسيأتي ذكر هذه الأوجه التي قيلت في وجه إتمام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنكر هذا, وذلك أن القصر هو السنة وهو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره, وهو المعهود عنه وهو المعروف عنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره, وأنه كان يقصر عليه الصلاة والسلام. ولكنه لما نكر له أنك أنكرت على عثمان وقد صليت وراءه قال الخلاف شر, يعني أنه لا يترك الصلاة وراء الإمام من أجل أنه أمر, من أجل أنه فعل فعلا يرى عبد الله بن مسعود أن غيره أولى منه, فأظهر الصلاة وراءه ولم يتخلف عن الصلاة وراءه, وفعل أمرا سائغا وليس أمرا محرما. ولكن الشيء الذي كان يريده عبد الله هو أن تصلى الظهر والعصر والعشاء صلى ركعتين ولا تصلى أربعة. فهو كما قلت يدل على أن القصر أن الإتمام جائز, وأن القصر هو الأولى وهو الأفضل. وكونه يترك ما هو الأولى والأفضل ويصلي وراء الإمام الذي يتم باجتهاد منه, هذا فيه ترك للخلاف وفيه عدم اختلاف الناس واتفاقهم مع إمامهم وصلاتهم وراء إمامهم دون تركه ودون العمل لعمله, بل يعملون كما عمل ويصلون كما صلى. وقد بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الخلاف شر, يعني كون الناس يختلفون هذا يصلي كذا وهذا يصلي كذا ويخالفون الإمام والإمام فعل أمرا سائغا وأمرا جائزا, يعني هذا ليس بجيد, ويعني فيه شيء من الضرر. واجتماع القلوب واتفاقها ومتابعة الإمام في أمر هو سائغ وجائز وغير محرم أمر مطلوب. وهذا نظير ما حصل من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان بن الحكم لما قدم الخطبة يعني يوم العيد قبل الصلاة, فإنه أنكر عليه ولكنه لما صعد جلس ما خرج وما ترك المكان, وقال أن هذا خلاف السنة, فأبدأ أنه خلاف السنة, فدل على أن أن هذا العمل الذي عمله مروان أنه ليس فيه اختلال شرط, وأنه ترك الأمر الأولى والأمر الأفضل. ولكن صلاة العيد وجدت والخطبة وجدت, ولكن السنة هي تقديم الصلاة على الخطبة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه جلس من أجل ترك الخلاف, وأن مثل ذلك أمر يمكن أن يتابع فيه الإمام, ولا تترك الصلاة وراءه من أجل أنه يجد منه هذه المخالفة. نعم نتم مرة ثانية.
صلى عثمان رضي الله عنه بمنى الأربعة, فقال عبد الله رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين, ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين, ومع عمر رضي الله عنه ركعتين, زاد عن حق, ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. زاد منها هنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق, فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين.
ثم تفرقت بكم الطرق, يعني معناها أن أحد يصلي كذا وأحد يصلي كذا, أحد يقصر وأحد يتم. نعم. فلوددت
أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين,
أن لي من أربع ركعات التي فعلتها وهي خلاف الأولى، بل الأولى ركعتان، أن يكون اليمين هي ركعتان متقبلتان، أن يكون اليمين الأربع التي فعلتها وهي خلاف الأولى والأولى هو ركعتان، أن يكون اليمين هي ركعتان متقبلتان.
قال الأعمش: حدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعة، قال فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر.
نعم، وهذا هو كما أشرنا إليه آنفا، كونه تابع عثمان لأنه رأى أن الخلاف شر. نعم.
حدود الخلاف الذي يعني يمكن أن يستثار ويترك،
كيف؟
يعني حدود الخلاف اللي ممكن أن يتنازل الإنسان عن رأيه لأجل أن لا تتفرق.
هو كما هو معلوم مسائل الخلاف منها ما هو اختلاف تنوع ومنها ما هو اختلاف تضاد، واختلاف التضاد الذي يكون مبريا على الاجتهاد يتابع كل واحد من الآخر، يتابع كل واحد من الآخر ولو كان هو يرى خلاف الذي يراه. يعني فمثلا هناك أمور مختلفة فيها العلماء تتعلق ب يعني بنقض الوضوء، مثل وضوء من لحم الإبل، بعض العلماء يرى أن من أكل لحم إبل فإنه ينتقل وضوءه عليه أن يتوضأ، وبعضهم يرى خلاف ذلك، ولكن لا يترك أحد الصلاة خلف الآخر لأنه يرى خلاف رأيه. فمثل ذلك أمر اختلاف التضاد، يعني مسائل الخلاف يصلي الناس بعضهم وراء بعض، والمجتهدون يصلي بعضهم وراء بعض، ولو قال أنه لأنه كذا فأنا لا أصلي وراءه لأنني أرى كذا وهو يرى كذا، لأن هذا من الخلاف الذي هو شر. ومعلوم أن العلماء يختلفون وكل يرى رأيه في مسألة، ولكن ما يبتعد عن الآخر ولا يصلي وراءه لأنه يرى يعني خلاف ما خلاف ذلك الذي يراه في الصلاة، لأن يرى أن هذا يبطل الوضوء وهذا يرى أنه يبطل الوضوء، فليصلي بعضهم وراء بعض. ومثل ذلك من الأمور الاجتهادية التي يتبع الناس بعضها يتبع الناس فيها، يعني بعضهم بعضا ويصلي وراء بعضهم بعضهم بعض، وليس إذا كان وأما إذا كانت المسألة يعني الكل جائز ولكن أحدهما أولى وأفضل مثل ما هو موجود يعني في مسألتنا، وهو أن الاثنان سائغ وجائز، ولو أن الإنسان صلى مثلما صحت صلاته ولكنه خالف الأولى، هذا من هذا القبيل. فعبد الله يرى أن السنة هي ركعتان وأن الإنسان لا يتم في السفر، وعثمان رضي الله عنه لما أتم لم بين السنة ولكنه ما خالفه ولا عارضه ولا تخلف عن الصلاة وراءه، وعلل ذلك بأنه خلاف شر. إذن هذا من قبيل ما هو سائغ، لأنه ترك فعل أمرا مفضولا غيره أولى منه متابعة للإمام الذي فعل ذلك الذي يرى أنه مفضول وهو يرى أن غيره أفضل منه الذي هو القصر.
قال: حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وحفص بن إياس.
وحفص بن إياس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال: وحديث أبي معاوية أتم عن الأعمش.
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد.
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة.
معاوية بن قرة ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أشياخه عن عبد الله.
عن أشياخه عن عبد الله الذي هو عبد الله بن مسعود. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعة لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج.
ثم أورد أثرا عن الزهري أن عثمان إنما أتم لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج، أجمع على الإقامة بعد الحج، وهذا التعليل يعني غير واضح، من جهة أن عثمان رضي الله عنه هو مقره المدينة، والمهاجرون يعني لا يبقون في مكة يعني أكثر من ثلاثة أيام، بل يعودون إلى 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 دار هجرتهم، ولا يبقون في مكة وهم مهاجرون يعني بعد الحج إلا ثلاثة أيام، فقوله أجمع على الإقامة وأنه يعني يقيم يعني بمكة، لأن هذا غير مستقيم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريم أبو كريم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن المبارك.
ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة وفقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عثمان. عن عثمان.
لا مو عن عثمان، عن عثمان. يعني هذا
فعل.
فعل عثمان نعم. هو ما يروي عن عثمان ولكن يعلل فعل عثمان.
الاسناد.
الاسناد كما هو معلوم هو تعليل، وكونه يعني يتحدث عن عثمان انه فعل كذا يعني من ناحية الاتصال، ما في اتصال ومنقطع، لكن الانسان ممكن ان يعلل للشيء يعني للشيء الذي فعله غيره وان كان متقدما عنه، وهذا يمكن ان يكون من هذا القبيل، ولكنه تعليل غير صحيح.
قال حدثنا هلاد بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا،
وهذا شبيه بالذي قبله، وهو لم يتخذها وطنا وإنما هو مهاجر، ومهاجرون يعودون إلى دار هجرتهم، وهو لم يتخذها وطنا ولم يبق بها وإنما رجع إلى المدينة. نعم.
قال حدثنا هلاد بن السري.
هلاد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في حلقة أهل الباب ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الأحوص.
أبي الأحوص سلام بن سلام الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن المغيرة.
المغيرة بن مخزن الضبي هو ثقة أخرج له
أصحاب كتب الستة.
أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم قد مر ذكره هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي. نعم.
يقول الحافظ عن في ترجمة المغيرة ثقة مخزن يدلس لا سيما عن إبراهيم، وهنا يقول عن إبراهيم.
إيه. إيه هنا يعني فيه تدليس، يعني في كل إسناد إلى إبراهيم يعني فيها انقطاع أو احتمال انقطاع.
قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعة قال ثم أخذ به الأئمة بعده،
وهذا أيضا غير مستقيم، يعني كونه يعني الأموال بالطائف وأنه سيقيم بها يعني معلوم أن الخليفة إنما يقيم بالمدينة، وأن المهاجر يرجع بعد هجرته إلى المدينة، يعني فهو أيضا غير مستقيم.
قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن يونس.
يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره.
قال ثم أخذ به الأئمة بعد،
يعني اللي هو الاثنان يعني أنهم كانوا يتمون.
هذا يعني واقع
أن
كل من جاء كان
لا 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 مو صحيح، ليس واقع أن العمة باستمرار وإنما سئل بعده.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عام إذ، فصلى بالناس أربعة ليعلمهم أن الصلاة أربع.
وهذا أيضا يعني فيه أن الزهري علل أن عثمان رضي الله عنه إنما أتم ليعلم الناس الأعراب، ليعلم الأعراب الصلاة، وأنها أربع، وأنهم يعني لو رأوه الناس يصلون ثنتين ظنوا أن الصلاة أنها اثنتان ركعتان وأنها ليست أربع. وهذا هو أحسن ما قيل يعني في التعليل، لأنه يعني لا يتعلق بإقامة ولا يتعلق يعني بشيء يعني خلاف الواقع، ولكن كون التعليل يعني به يعني صحيح يعني هذا لا يعرف إلا عن طريق التنصيص منه، ولكن الذي يظهر كما أشعر قلنا أن عثمان رضي الله عنه فعل أمرا صائغا وأمرا يعني جائزا ألا وهو الاثنان.
لكن ما يذكره من العلماء أن تزوج وكان له زوجة في أهل مكة،
وحتى هذا رسول معه أزواجه لما حج في الوداع أزواجه معه وكان يحصل.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل الكبيرتي ثقة اخرج اصحاب كتب الستة.
عن حماد
هو بن سلمة البصري ثقة اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن ايوب.
عن ايوب بن ابي سلمة السختياني ثقة اخرج اصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب القصر اهل مكة.
الالباني رحمه الله لما ذكر هذه الاثار ضعف الأثار كلها إلا هذا الأثر قال إنه حسن، قال إنه حسن، وهي كلها يعني كما هو معلوم تنتهي إلى الزهري أو إلى إبراهيم، وهي أساليبها صحيحة إلا التدليس الذي من إبراهيم من المغيرة عن إبراهيم وأنه يجلس عنه. يعني قضية ما أدري إيش وجه تصحيح يعني أو تحسين هذا وتضعيف ذاك وتضعيف الأوجه الأخرى، مع أنها كلها إنما تتحدث عن تعليل فعل عثمان، إنما تتحدث عن تعليل فعل عثمان، ولكن من حيث أنها أقرب من الأمر الأخرى لا شك أنها أقرب، لا شك أنها أقرب، ولكن كونه يعلم الناس الأعراب هذا يمكن أن يعلم عن طريق الكلام وعن طريق التنبيه، وأن السنة يعني القصر للمسافر وأن الناس يقصرون وإلا فإنهم في الحضر يتمون، ممكن أن يبين ذلك من غير العمل.
قال رحمه الله تعالى، أو قبل أن ندخل في الباب، عكرمة.
نعم عكرمة بن خالد، ما هو الحرماس يروي؟ يروي عن الحرماس؟
اي
عن عكرمة بن خالد، عكرمة بن عمار.
اي
عكرمة بن عمار، نعم. هو يعني في سحر الاشراف الحرماس له حديثان، وكل منهما عن طريق من طريق عكرمة بن عمار، وهو
صدوق يغلط،
وهو صديق مغلط
أخرجه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. الحرماس ليس له في الكتب إلا حديثان اثنان، وكلهما من طريق عكرمة بن عمار.
قال رحمه الله تعالى: باب القصر لأهل مكة. قال حدثنا النصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه، وكانت أمه تحت عمر رضي الله عنه، فولدت له عبيد الله بن عمر. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى، والناس أكثر ما كان، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود: حارثة من خزاعة ودارهم بمكة.
ثم أورد أبو داود باب قصر أهل مكة،
القصر لأهل مكة،
باب القصر لأهل مكة، القصر لأهل مكة إذا حجوا يعني في حجهم هل يقصرون أو لا يقصرون؟ قالوا أهل العلم قالوا إنهم يقصرون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه الحجاج ولم يقل أتموا صلاتكم،